بكرامة المولى العظيم تمضي على النهج القويم تحيا بها منذ الأزل نحو الصراط المستقيم لأجل أن تحيا الشعوب من أجل أن تحيا الشعوب تحيا الشعوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة، كشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة المباركة نتكلم عن بعض أحكام تتعلق في القبلة. يقول تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد مر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه القبلة أيها الأحبة هي قبلتنا، ولها أحكام ولها احترام ولها آداب ولها فضائل، وهناك مخالفات كثيرة يقع فيها بعض المصلين. هناك آداب عامة في الطرقات وفي المجالس وغير ذلك نذكرها بإيجاز. وقبل هذا كله أيها الأحبة يستحب لكل واحد منا أن يعي هذه المسائل التي تتعلق بأحكام القبلة. إذا أراد الإنسان أن يصلي يجب على أن يعرف أين القبلة. للأسف في بلادنا بعض الزائرين إخواننا من البلدان الأخرى أو في بعض الدول، إذا أنا سافرت إلى أي دولة لا أعلم القبلة. كيف أعرف القبلة؟ أولا قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون. ثانيا بمحاريب المساجد. ثالثا بسؤال أهل القبلة. فاسأل، بعض الناس يسكن فندق ويستحي أن يسأل الريسبشن الإدارة أو الخادم أو التنظيف يقول أين القبلة، وبعض الناس يترفع عن السؤال وهذا لا يليق. اجتهد رعاك الله، اجتهد القبلة، حاول تبحث يمين شمال، إذا وجدت فاحمد الله تعالى، إذا لم تجد فلا شيء عليك لأنك اجتهدت. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وللأسف بعض المصلين يستدل بهذه الآية مطلقا في بلد إسلامي تقام فيه الصلوات الخمس، فيه مسلمين، فيه ما شاء الله مساجد، ولا يسأل، يصلي هكذا ولا ينبغي ولا يصح أيها الأحبة الأكارم. إنما أولا أيها الأحبة نسأل عن القبلة ونعلم القبلة أين مكانها. إذا علمنا القبلة نعلم جميعا أيها الأحبة أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، ستر العورة، دخول الوقت إلى غير ذلك. لكن علمنا أن القبلة ها هنا، نتأدب بأمور عدة. أولا عند قضاء الحاجة محرم ولا يجوز أن تستقبل قبلة في البول والغائط، وبعض العلماء قالوا وحتى في البنيان. ودليل ذلك حديث أبو الأنصار رضي الله عنه أرضاه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة لا في البول ولا الغائط، ولكن شرق أو غرب. طبعا أهل المدينة شرق أو غرب، قد تكون القبلة عندك أنت الآن شرق. يقول أبو الأنصار رضي الله عنه أرضاه يقول: فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا مراحيض أهل الشام بنيت، ها لاحظ قال بنيت على القبلة، كنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى لا إله إلا هو. فحرام ولا يجوز أن تستقبل قبلة في البول ولا الغائط. وللأسف بعض الآباء ما يعلم ابنه صفة الصحيحة حتى في قضاء الحاجة، حتى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. سلمان الفارسي لما تناظر مع رجل يهودي وقال: يا سلمان نبيكم علمكم كل شيء، قال: نعم، حتى علمنا آداب قضاء الحاجة، نهانا عن استقبال قبلة، ونهانا نستجبر بأقل من ثلاث، ونهانا ونهانا. هذا هو الدين الذي علمنا كل شيء، فالحمد لله أن الله منع علينا بهذا الدين. فمن آداب القبلة: لا تستقبل قبلة لا في البول ولا الغائط. طيب أنت سكنت في هوتيل ولا سكنت عند رجل، أو لا قدر الله بني الحمام على القبلة، إن استطعت أن تحول القبلة فحولها، أن تحول المرحاض عن القبلة. وإن لم تستطع رعاك الله فعليك رعاك الله أنك إذا جلست وأردت أن تقضي حاجتك تنحرف حتى لا تصيب الكعبة وتبول بجهة أخرى، كما قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه: فلما ذهبنا إلى الشام وجدنا مراحيض أهل الشام بنيت على القبلة، كنا ننحرف عنها ونستغفر الله تعالى. أعلم وتعلم أن المسألة فيها خلاف، بعض قاتل البنيان يقول الإثم نعم، لكن مطلقا أولى وأحرى أنك لا تستقبل القبلة لأنه امتهان للقبلة، في نسأل الله السلام العافية. من امتهان القبلة أيها الأحبة الأكارم، هذا الآن عام، هذا الآن في الصلاة في قضاء الحاجة، ننتقل إلى أمر عام أيضا كحال البول والغائط، قضية البساقة تجاه القبلة أو التفل تجاه القبلة. التفل في الصلاة محرم، محرم أي تجاه القبلة، يجوز أن تتفل شمالك، ودليل ذلك يقول عليه الصلاة والسلام فلا تتفل أمامك فإن الله تجاه قبلتك، ولا تتفل على يمينك. طيب لماذا بعد؟ فإن على يمينه ملكا تدخلها على شمالك. طبعا إذا كنت في البر مش على الموكيت وفي المسجد تدخل على الأرض، لا، إنما كنت في البر وتدفنها بقدمك كما أمر بذلك نبينا وسيد المرسلين وسيد الناصحين وسيد الخاشعين وسيد المتأدبين بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أنت تصلي احتجت إلى منديل، تخرج يدك هكذا وتفسق به ولا حرج. أما التفل هكذا تجاه القبلة محرم. طيب في غير الصلاة بعض الأئمة أظن والله أعلم منهم الإمام النووي وهو من أئمة الشافعية قالوا والتحريم موصولا حتى في غير الصلاة، يقول عليه الصلاة والسلام من تفل وبسق تجاه القبلة جاءت يوم القيامة معلقة بين عينيه. أعوذ بالله، إذا تفل تجاه القبلة لا يصح ولا ينبغي ولا يجوز في الصلاة، وغير الصلاة احتياط وأولى فلا تصح رعاك الله هذا الفعل، ولا يصح ذلك. وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالآداب، وأمر أهلك بهذه الأمور حتى نكون على بينة من ديننا. بعض الآباء للأسف ما يعلم أبنائه هذه السنة، وفي المقابل تشدد البعض، يقول لنا آباؤنا من قبل رحم الله تعالى من مات منهم، يقول يا ولدي لا تمد رجلك على القبلة تجعل قدمك. لماذا؟ يقول كأنك تمتهن القبلة. لا، هذه من التنطع، بل أن المريض الذي إذا أراد أن يصلي وما استطاع أن يستقبل القبلة برأسه وجسده يستقبل القبلة بقدمه هكذا ويصلي بهذه الجهة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام تكأ ومد قدميه على القبلة، وما قصد امتهان القبلة. نعم لو كان هناك مصحف أمامك الآن هكذا وتمد رجلك الآن عند المصحف هذا ليس من الأدب، عيب عليك وهذا من امتهان. نعم تكف قدمك رعاك الله، لكن ليس هناك مصحف، ليس هناك شيء، تمد قدمك هكذا ومصحف بعيد عن قدميك، جاز ذلك ولا حرج ولا ريب إن شاء الله تعالى. فما علينا أيها الأحبة إلا نتأدب بهذه الآداب النبوية الشرعية بلا تنطع ولا تشدد. وأيضا أيها الأحبة الأكارم، هذه الأمور يستحب أن الواحد منا إذا علم ابنه يا بني لا تتفل تجاه القبلة ستعظم القبلة في قلب صاحبها، ويصلي الإنسان على بصيرة إذا أراد نفسق علم هيبة الرحمن جل وعلا فإن الله تجاه قبلته، وهذا أمر يحتاج إلى نظر من بعض الرجال فضلا عن النساء فضلا عن الصبية الصغار الذين قد يعتدون في هذه الأمور، وهذا من امتهان القبلة بعد البول والغائط والبساق. أيضا أيها الأحبة الآن حضرنا إلى الصلاة، يستحب رعاك الله إذا أردت أن تصلي ما تستقبل النجاسة وما تستقبل الأذى أو القاذورات أو حتى حذائك. إذا كنا جماعة يا أخوان، إذا كنا جماعة واحد حط نعاله ما عليك حرج أنك تصلي والنعل أمامك، ما قصد، إنما المراد على قبلة المنفرد أو الإمام. لكن بعض الناس من خيشة أن يتسنن أو يصلي النافلة يضع نعله أمامه، لعل بعض العلماء تكلف في هذا الباب منهم الشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، لأن هذا ليس من الأدب تضعها خارج المسجد. لكن في المقابل البعض من الناس يصلي، آسف على التمثيل وأنتم أيها المشاهدون أكرم من ذلك، يضع الأذى، الآن هذا منديل فيه شيء من البساقة أو النخاعة أو النخامة أو من الأذى، يضع في قمامة ويصلي أمام القمامة والقمامة أمامه. هل من الأدب لتضع القمامة أمام معالي الوزير أو الرئيس أو السفير أو أي إنسان حتى أمامكم؟ والله إني أستحي أن أضع هذه أمامكم، كيف تضعها بين يدي الله جل وعلا وأنت تصلي؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد يصلي فيضع عنا شيء من الأذى بينه وبين ربه جل وعلا لا إله له. نحن مؤمرين أيها الأحبة أن نصلي بأدب، وهذه قبلتنا، نحترم هذه القبلة بآداب النبوية الشرعية. وأما ما نرى من بعض تنطع وغلى وبعض تساهل ومد قدميه ولا حرج أمام المصحف وبسق وتفل وبال وتغوط على القبلة، هذا من امتهان القبلة ولا يليق. نرى أيضا من امتهان القبلة، وهذا أمر لا يليق أيها الأحبة، في الشتاء يصلي بعض الرجال أمام النار وأمام، يعني على فكرة البعض يعني يظن أن الدفايات التي توضع من زيت هذه لا حرج فيها، وهناك فتوى لل يعني علماء الأمة منهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ونزلوا فتوى في ذلك، قالوا لا حرج باستقبال الدفايات في قضية الصلاة. أما قضية أنك تستقبل النار عين النار نار توقد أو الشمع أو الجمر أو الفحم، لا، لماذا؟ حتى لا نتشبه بالمجوس أو بعباد النار. نكمل بعض الآداب بعد الفاصل، كونوا معنا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعده. والأحبة، تكلم في الفاصل الأول أو القسم الأول من هذه الحلقة بعض أداب القبلة. ألا نستقبل النار؟ لماذا؟ حتى ما نتشبه بعباد النار، لأن بعض الناس حقيقة خاصة عند قطاع الكهرب أو يضطر الإنسان أن يصلي في مخيم أو في البر، إذا انسدت الصفوف وصلى المأمومين أمام النار لا حرج عليهم. إنما أعني في قضية السترة في الحلقة الماضية وفي هذه الصلاة أن تصلي أمام النخاعة أو النخامة للمنفرد، إذا امتد الصف وصليت أمام قمامة لا قدر الله لا حرج عليه. إنما أعني الإمام الذي يصلي إماما أو واحد يصلي لوحده، ففي الحالة هذه لا تستقبل هذه النخاعة أو النخامة أو القادرات في الصلاة. أيضا مما يكون أيضا فيه شيء من الكراهة، تستقبل أي أذى في صلاتك، إما النجاسات أو تستقبل أجلكم الله الحذاء أو تضع حذاء أمامك، هذا من أمور التي قد يكون فيها شيء من امتهان القبلة. دخل نبينا عليه الصلاة والسلام ذات مرة المسجد، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة ورأى رجل من يعني أعرابي بسق على القبلة وتفل تجاه القبلة، أحمر وجه النبي وغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال كفارتها إزالتها، أو قال دفنها، أن تخرج من المسجد. وهذا إن دل أيها الأحبة إن هذه المساجد يجب أن نتأدب فيهما. البعض من الناس إذا رأى يفسق يفسق بصوت عالي يشوش مكان معه ويؤذيهم بصوته، وهذا لا يليق. حتى البعض ينظف أنفه بصوت عالي. أخي الكريم، إن كان كتاب الله تعالى لا يجوز رفع الصوت فيه كما قال وحكى ذلك العلماء، بل كما حكى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على عمر الذي كان يصلي ما يعبث يصلي قيام ليل ويقرأ بصوت عال، أنكر عليه قال اخفض يا عمر، قال ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، لا تشوش. ما نقول بالأمور التي نراها في كثير من المساجد، ولعل البعض قد تأذى، وكم تأذينا من أصوات مزعجة في هذا المسجد. أنا ما أظن تفعل هذا الشيء أمام مدير أو رئيس أو أي رجل له علو، والله تعالى أكبر وأعلى أن نستخدم هذه المساجد بهذه الأصوات المزعجة أو شيء من الأذى. إن كان لابد رعاك أو اضطررت لك ذلك لا حرج إن شاء الله. أيضا من العطاس الذي نراه في المساجد، البعض يتعمد أن يعطس بصوت عال، وبعضهم صفة وعادته عطاسه بصوت عال. من السنة ويستحب لك تضع يدك وتقضم هذا الصوت حتى لا تؤذي الناس، إن الله يحب العطاس، نعم، ويكره التثاؤب. في المقابل بعض إذا تثاؤب للأسف نراه يرفع صوته يقول آه آه، قال عليه الصلاة والسلام إذا تثاؤب أحدكم وقال آه آه ضحك عليه الشيطان. إنما أمرت عند التثاؤب بكب الفم هكذا أو تضع يدك. إن كانت اليد الشمال تضع ليس الباطن، لا، الباطن تغسل فيه القذر والأذى والقدرات أو النجاسة، إنما تضع باطن ظاهر اليسرى أو باطن أو ظاهر اليمنى. أما اليسرى تكون هكذا أو تضع ثوبك إذا تثاءبت. ومن الفائدة، النبي عليه الصلاة والسلام لا يتثاءب ولا يحتلم، لأن الله تعالى عصمه من هذه الصفة التي قد يكون فيها شيء من النقص، كما حكى ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فمن الأذى الأصوات التي نراها مزعجة في مساجد المسلمين، أما بإخراج شيء من الفم أو الأنف فهذا من الأمور التي تؤذي الناس، وهذا من اعتداء على الناس في مساجدهم. أيضا عند القبلة رعاكم الله لا تصلي أمام صورة، إن كان صورة مجسمة أو تمثال تصلي أمامها نقول لا. لماذا؟ أول شيء رعاك الله حتى ما نتشبه بالنصارى أو ما نتشبه باليهود أو بالمجوس أو ببعض الرافض وغير ذلك، نقول لا، نحن نصلي كما صلى الحبيب مصطفى عليه الصلاة والسلام. أين الدليل؟ صلى نبينا عليه الصلاة والسلام أمام خميصة وكان فيها شيء من النقوش أو التصاوير، وقال يا عائشة أميطيها عني، ووالله ما زالت هذه التصاوير تغرب عليه في الصلاة، يعني كأنها شوشت عليه. وللأسف المقابل بعض المصلين لا يصلي إلا على السجادة، ليس بمطلوب، يعني بدون سجادة ما تصلي. البعض بلغني وقد رأيت ذلك في بعض الدول ما يصلي بدون سجادة، وهذا لا يليق. الأرض كلها مسجد إلا المقبر والحمام كما قال عليه الصلاة والسلام ذلك، بل يقول عليه الصلاة والسلام أعطيت خمس لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وقال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي مكان السجود، تسجد بأي مكان تصلي. لحظة يا شيخ، يمكن واحد باله هنا، يمكن الرجل شرب خمرا هنا، ما في يمكن، هل يقين؟ لو كان هناك بول أجلكم الله وجففته الشمس ونشف البول، ليس هناك بلل، تصلي ولا حرج إن شاء الله تعالى. التنطع الزائد من بعض المسلمين هذا لا يليق ولا ينبغي. لماذا؟ لأن بعض الرجال هداهم الله يؤخر الصلاة بحجة أن ما عنده سجادة. لا، إذا اضطررت تصلي على السجادة لا حرج. وقد سألت شخصية شيخنا الشيخ العثيمين، قال لا حرج لكن فيها شروط، ما تكون فيها نقوش أو زخارف. وللأسف أكثر السجادات التي نراها أو المصليات التي نراها قد يكون أكثرها إذا مو كلها فيها نقوش، وبعضهم لازم يكون فيها صورة مكة أو المدينة أو الأقصى وغير ذلك. لا يا أخي، تأخذ شيء سادة ليس فيه نقوش أو تصوير حتى لا يشوش عليك في صلاتك، لأن بعض الرجال هداهم الله نراه يصلي أو المرأة لازم على سجادة يكون فيها قبلة. أذكر طفة وقعت في معي في إحدى يعني السفرات أو لقاءات في الخارج، قدمت للصلاة وتعمدت في حركة أني أفعلها حتى أعلم القوم أن هذا ليس بصحيح. السجادة، أعطوني السجادة كان فيها صورة مكة والمدينة، أنا أخذت السجادة قلبتها، جاءت طبعا القبلة يعني صورة الكعبة، الكعبة ومنارة بهذه الجهة، أنا قلبتها جاءت الكعبة هكذا عكس وكان القبلة خلفي. فلما رأت الصلاة قال واحد لا لا يا شيخ لا يا شيخ، قلت شفيك على سبع عشر، قال القبلة معكوسة، وهل تظن أن القبلة تكون إلا بالسجادة؟ انظر كيف تنطعوا وجعلوا أنك لا تصلي إلا إلى هذه الصفة. نقول لا، هذا من التنطع، خذ سجادة رعاك الله ليس فيها نقوش وليس فيها تصاوير، إنما أمرنا أيها الأحبة باحترام القبلة أي بالتوجه إليها. بعض الناس قد بالغ ورأيناه في بعض المساجد، وهذا نراه جريا في الحرم، تسمى بمشية القهقري. لو افترضنا أن هذه الكعبة، والكعبة أكرم من هذا المقام، هذه الكعبة إذا انتهى من الطواف بعضهم يرجع هكذا عن وجهه هكذا، يرجع هكذا حتى يخرج من الحرم. لماذا؟ يقول حرام علي أن أعطي القبلة ظهري، هذا ليس من الدين واحترام القبلة. أنت أيها المصلي ما هكذا تورد الإبل وما هكذا تحترم القبلة. احترام القبلة أنك تعظم هذه القبلة، لا تدخل تجاه القبلة، لا تتغوط تجاه القبلة، لا تبوت تجاه القبلة، لا تؤذي الناس على القبلة، لا تؤذي أهل القبلة. إنما الأذية تكون ما نراه من أذية بعض الناس من أهل القبلة. من الأذية أيضا أيها الأحبة للقبلة وغير القبلة، أذية الناس في مساجدهم بأصوات مرتفعة. وللأسف نرى بعض المساجد تجاه القبلة النقوش والزخارف وهي من علامات يوم القيامة، وللأسف نرى بعض المساجد قد كلف ذلك ما أقول آلاف الدنانير، يأتون برجل من المغرب أو من مصر أو من الكويت أو من الشام أو من تركيا ينقش المسجد نقشا، وقد يصلي الإنسان والله لا يخشع ولا يعلم أين يصلي وأين ينظر من هذه النقوش والزخارف. إنما تعمير المساجد يكون بالصلاة فيها، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يعظم هذه المساجد ويعظم أهل القبلة. ولعلنا قبل أن نختم أيها الأحبة نذكر أيضا بعض الأمور التي تتعلق بأحكام القبلة. إذا صلى الإنسان قد يضطر أن يصلي الإنسان كيف الحرم أمامه امرأة لا حرج عليك، كيف تقول أن المرأة إذا مرت تقطع الصلاة؟ أنت مضطر مثل الحرم المكي والحرم النبوي، الحرم المكي نعم مكان للطائفين أو الحج، أو اضطر الإنسان وصلى أمام مثل قمامة لا حرج عليه وما وجد إلا هذا المكان لا حرج عليه. إنما يكره أيها الأحبة استقبال الأذى واستقبال القاذورات واستقبال النجاسة واستقبال هذه الأمور، كل هذا تعظيما لقبلة الإسلام والمسلمين. معاشر أهل القبلة، عظموا هذا المسجد الحرام، وتعظيم المسجد الحرام أيها الأحبة تكون بأداء الشعائر الدينية. أما بعض أهل القبلة للأسف ما يكون اعتماده على القبلة بأمور كثيرة، كيف يعتمد على القبلة بأي شيء؟ أنت الآن قد تتعرف على القبلة في صلاتك عند الجوال أو الموبايل أو اتجاهات الشمال والجنوب، هكذا الأصل على الإنسان أن يتعرف بالقبلة. ما رأيناه من أخطاء من بعض المصلين هداهم الله خاصة في القبلة أمور كثيرة، والله يمكن ما نحصيها في هذه الحلقة أو لعل الحلقة هذه لا تكفيها، إنما ذكرت بعض الأمور أن الإنسان لا يبول على القبلة. جاء نص من كتاب أو سنة، وقد رأينا أن البعض من الناس للأسف لعله يعني يشكل عليه هذه الأمور، القبلة لا تحترم أيها الأحبة إلا بأمور أنك تعظم ما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام، أما البساق والبول وغير ذلك من الأذى والقذرات نهى عنها نبينا عليه الصلاة والسلام. تكلمنا كثيرا في هذه الأحكام، قبلتنا وهذه قبلتنا نحترمها رعاكم الله يا أهل القبلة، نسأل التوفيق والسداد، نلتقي في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الإنسان هل يدريك إن طال الأجل فلتزرع الخير على دنياك في درب الأمان، للخير تغدو للسلام عطر المودة للأنام، بسمو فكرك لم تزل ترجو المحبة والوئام، ترجو المحبة والوئام.